الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنه ما زلنا مع عيالي مع القرآن الثاني وفضيلة الشيخ مندر الميموني في تفسير سورة الكهف فليتفضل الشيخ.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدنا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الساعات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل في مفتتح قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قول الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقلنا في الدرس الماضي أن سبب هذه القصة أن كما ثبت في الصحيح وغيره أن موسى عليه السلام سأله أحد بني إسرائيل فقال له يا نبي الله هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، ولم يرد العلم إلى الله عز وجل. فأوحى الله عز وجل إليه أن في مجمع البحرين رجل هو أعلم منك، فاستأذن موسى عليه السلام ربه أن يذهب إليه أن يتحد في طلب العلم إليه، وجعل له علامة وهي أنه سيفقد الحوت، والحوت المقصود به السمك، أنه إذا فقد الحوت عند مجمع البحرين سيجد هذا العبد. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هو يوشع ابن نون الذي جعله الله عز وجل بعد ذلك نبيا، قال لا أبرح أي لا أزال أسير مسافرا حتى أبلغ مجمع البحرين، وهو المكان الذي يعني أوحى الله عز وجل إليه أنه سيجد فيه ذاك العبد الصالح الخضر. قال أو أمضي حقبا يعني أو أستمر في هذا السفر وإن يعني مضى علي بذلك حقبا أي دهرا كثيرا أو زمنا طويلا، وحقبا جمع أحقاب. قال بعض أهل العلم الحقب هو 70 سنة، والله عز وجل قال عن أهل النار لابثين فيها أحقابا يعني زمنا طويلا جدا. فقال الله عز وجل بعد ذلك فلما بلغ مجمع بينهما يعني مجمع البحر نسي حوتهما يعني نسي السمك الذي كان معهما، لأن الله عز وجل أمر موسى أن يأخذ معه سمك يضعه في مكتب. قال فلما بلغ يعني موسى وفتاح مجمع البحرين نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني اتخذ هذا الحوت هذا السمك سبيله أي أنه ذهب في البحر سربا. سربا قال اللغة يعني مسلك الخليفة، ومنه سرب القربة يعني إذا ثقب بالقربة ثقبا صغيرا ينسل منه الماء، ويقال أيضا سرب العين يعني الدمع. فقال عز وجل فاتخذ يعني السمك سبيله في البحر يبسا. يقول أهل التفسير أن هذا السمك يعني قد يعني وهو في مكتل طار عليه من رشاش البحر فإن اضطرب ثم انسل إلى البحر، وكان موسى وفتاه قد ناما عند الصخرة التي فقدوا في عندها السمك، فلما ناما ذهب السمك ويعني هذا الحوت أخذ سبيله في البحر سارا. ثم قال الله عز وجل فلما جاوزا يعني بعد أن مضيا في طريقهما، فلما جاوزا قال
آتنا، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لنأكل ونتغدى من ذلك الحوت من ذلك السمك، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني وجدنا التعب في سفرنا هذا. فقال بعض أهل العلم أن فتاه كان قد فقد الحوت في أول الأمر لكنه نسي أن يخبره به، فقال فتاه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي أرأيت إذ رجعنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهنا رد يعني هذا النسيان إلى الشيطان لأنه على سبيل الوسوسة وعلى سبيل التزييل وعلى سبيل النسيان، وأن الذي أنساه هو الشيطان. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، يعني قال موسى عليه السلام هذا هو مبتغانا وهذه هي العلامة التي أوحى الله عز وجل إليه أنه سيجد عندها الرجل الصالح العبد الصالح الذي عنده العلم الذي هو مبتغى موسى عليه السلام. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، يعني رجع يتبعون آثارهم حتى رجعوا إلى المكان الذي كان عند الصخر وفقدوا عنده الحوت. قال فوجد عبدا من عبادنا، جاء بالحديث أن موسى عليه السلام وجد الخضر وقد يعني غطى يعني وجهه، فقال له السلام عليك، قال وعليك السلام، قال السلام عليك، قال قال بأي فأي أرض لا قال لا قال السلام عليك، قال وأنا بأرضك السلام، قال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. ثم قص الله قص عن النبي صلى الله عليه وسلم القصة المعروفة في الصحيح. قال فوجد عبدا من عبادنا، هذا هو العبد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخضر. اختلف أهل العلم في الخضر، هل الخضر النبي أم هو عبد صالح؟ وجمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أن الخضر نبي من الأنبياء، بدليل هذه القصة وما جاء فيها من التفاصيل التي ذكرها الله عز وجل ومن الأعمال التي عملها هذا الخضر التي هي من أمر الله عز وجل. وهذا الذي كما قلنا عليه أكثر أهل العلم أن الخضر نبي من الأنبياء، بل قال بعض أهل العلم أن القول بأن الخضر نبي من الأنبياء هو أول ما يهدم دين الزنادقة، فإن أول ما يهدم دينهم هو القول بأن الخضر نبي من الأنبياء، ذلك أن هؤلاء الزنادقة الذين يغلون في الأولياء يزعمون أن الأولياء قد يصل إلى درجة تكون أو مرتبة تكون هذه المرتبة هي أعظم من مرتبة النبوة والرسالة، وأن بعض الأنبياء قد يكون محتاجا إلى علم الأولياء كما يقولونه ويزعمونه. الدعوة والقول بأن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء يهدم هذا المذهب الفاسد الباطل. وهناك أمر آخر، هل الخضر حي أم ميت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الخضر قد مات منذ زمن بعيد قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم مات قبل مبعث عيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه ليس بينه وبين عيسى نبي، فبهذا يعني يتضح أن الخضر قد مات قبل مبعث حتى عيسى عليه السلام، بل مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم والذي نصره المحققون أن الخضر قد مات منذ زمن بعيد وليس هو حي كما يزعمه يعني الفريق الآخر من أهل العلم. ثم قال الله عز وجل وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. آتيناه رحمة من عندنا يعني أن الله عز وجل قد أتاه الرحمة، هذه الرحمة تظهر في أفعاله وأعماله. وعلمناه من لدنا علما يعني من العلم الذي يحيي الله عز وجل إليه، ومن العلم الذي يلهمه الله عز وجل إياه إلهاما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهنا يتوقف موسى عليه السلام في سؤال الخضر فيقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قبل أن نتكلم هذه الآية هنا مسألة نسيت أن أشير إليها، وهي الخضر. ما اسم الخضر؟ الخضر هذا لقبه، هذا هو لقبه وليس هو اسمه. وسبب تسميته بالخضر جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. الحديث البخاري. والفروة البيضاء قالوا هي الأرض البيضاء، وقيل هو النبات اليابس. فلما جلس عليه جعل الله عز وجل ببركة جلوسه عليه جعله أخضر ونضج، ويعني أحياه الله عز وجل. فسمي منذ ذلك اليوم بالخضر. والخضر إما بفتح الخاء أو بكسر الخاء، خضر أو خضر، كلاهما صواب. وقيل يعني قال بعض أهل التفسير أن اسمه بليا ابن ملكان، وهو من نسل بني إسرائيل، قال الله عز وجل عن موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهنا يتوقف موسى في سؤال الخضر أن يتبعه وأن يتعلم منه مما علمه الله عز وجل وأرشده إلى الخير. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ولا يبين يعني الخضر لموسى أنه لن يستطيع أن يصبر على ما سيراه من الأمور والحوادث التي لا علم له بها. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به علما، ما لم تحط به خبرا؟ قال أهل العلم أن موسى لما قال له يعني ذلك الخضر أراد الخضر أن يبين له أن ما سيحصل من الأمور ومن الحوادث قد لا تستطيع أن تصبر عليها بسبب أنه لا علم لك بالعواقب، يعني لا علم لك بالعواقب فلا تستطيع أن تصبر. فأجابه موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا. وهذا عزم من موسى عليه السلام على الصبر على متابعة الخضر عليهما السلام. قال ستجدني إن شاء الله في المستقبل، وهذا عزم ويعني إصرار منه على أنه سيصبر. قال ولا أعصي لك أمرا، يعني أكون لك طائعا. فعند ذلك قال فإن اتبعتني. وهنا يشترط الخضر عليه شرطا عهدا. قال فإن اتبعتني يعني فإن أردت متابعتي، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهذا شرط وجواب الشرط. اشترط عليه الخضر ألا يسأله شيئا مما يرى من الحوادث حتى يبتدئ هو الخضر بإعلامه وإخباره عن هذه الحوادث وحكم هذه الحوادث التي ستحصل. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا. قال أهل التفسير انطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة. قالوا لما كانوا على ساحل البحر مروا على قوم عندهم سفينة وهم قوم فقراء وعرفوا الخضر يعرفون الخضر، ثم أركبوه في سفينتهم إكراما له لأنهم يعرفونه، وبذلك قد أحسنوا على الخضر وعلى موسى عليه السلام. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، يعني قابل إحسانهم بإيش؟ بهذا الفعل، أنه خرق السفينة. قال أهل التفسير أنه خلع بعض الألواح، يعني لم يغلق السفينة وإنما خلع بعض الألواح حتى يعني يجعل هذه السفينة غير صالحة للناظر، غير صالحة للناظر. ويقال، يقول أهل التفسير أنه أخبرهم بعد ذلك أنهم إذا مروا من عند الملك الذي يقصد السفن أن يرقعوا، يعني يرقعوا هذه الخروق التي خرقها في السفينة، يعني يضرب عليها شيء من الرصاص أو شيء من القار أو غير ذلك حتى يسلم من ذاك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا. قال فانطلقوا حتى إذا ركبوا في السفينة خرقها. هنا أمر لم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر عليه لأنه منكر، قابل إحسان هؤلاء الفقراء بمثل هذا العمل. فهنا موسى قال عليه السلام قال أخرقتها، مستنكرا قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. هنا فعل منكر، والأنبياء لا يصبرون على المنكرات، بل يبالغون بإنكار المنكر. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال أهل العلم إمرا، قال بعض أهل التفسير إمرا يعني منكر، وقال بعض أهل التفسير إمرا، قال بعض أهل التفسير إمرا يعني عجبا. قال قتادة النكر أعظم من الإمر. قال قتادة النكر أعظم من الإمر. ثم قال بعد ذلك الخضر لموسى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يذكره بالشرط الذي بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا، فقد نسي عليه السلام الشرط. قال لا تؤاخذني بما نسيت، وهذا هو نسيان موسى عليه السلام. قال ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تكلفني فوق طاقتي من أمري عسرا فيكون الأمر علي عسيرا وترفق بي. قال فانطلقا أي مضيا يمشيان حتى إذا لقيا غلاما فقتله. لقيا غلاما، إلى غلام يلعب مع الغلام، وإلى كان هذا الغلام هو أحسن الغلمان منظرا وأوضعهم وأجملهم. فجاء الخضر عليه السلام من بين هؤلاء الغلمان فجاء إلى الغلام فاقتلع رأسه بيده، وقيل اقتلع رأسه بثلاثة أصابع، وهذه قتلة لم يصبر عليها موسى، ولذلك بادر موسى بالإنكار لأن هذا أمر منكر. صبي وغلام صغير لم يجاوز الحلم، لم يبلغ، ثم بعد ذلك يقتل بهذه القتلة. لا شك أن هذا أمر لا يستطيع يعني الإنسان العادي أن يصبر وأن يتحمل، فكيف بنبي الله عز وجل موسى. قال فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال موسى قال أقتلت نفسا زكية؟ قال نفسا زكية، قيل نفسا زاكية، قيل نفسا زكية لم تبلغ الحلم، قيل نفسا زاكية أي لم تذنب، أي لم يحصل منها دم، بغير نفس، يعني أنها لم تقتل قصاصا، لأن القصاص جائز فيه القتل. لقد جئت شيئا نكرا. وهنا قال قتادة كما بينا لكم النكر أعظم من الأمر، قال لأن هذا فيه تحقيق الهلاك، وذاك الأمر فيه خوف الهلاك، فيه خوف الهلاك، لذلك صار النكر أعظم من الأمر. قال لقد جئت شيئا نكرا. ثم قال له هنا الخضر عليه السلام قال ألم أقل حق لك. هنا أضاف كلمة لك، قال لتأكيد الشرط الذي بينه ولتذكيره بالعهد الذي سبق. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا قال موسى عليه السلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني هنا انقطع العذر أي وقد بلغت العذر، فهنا إن سألتك عن شيء بعدها فلك الحق في مغارقتي لأنه قد بلغت مني العذر وقد يعني بلغ العذر محله. فانطلقا أي استمرا في سيرهما حتى إذا أتيا أهل قرية، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما، يعني استطعما أهلها، طلبوا من أهلها الطعام، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال قتادة شر القرى التي لا تضيف الضيف، قال شر القرى التي لا تضيف الضيف. وهؤلاء قال بعض أهل التفسير أنهم قوم لئام، يعني فيهم البخل لا يضيفون الضيوف، ولذلك لما استطعموا أهلها طلبوا منهم الطعام أن يضيفهم يقولهم أبوا أن يضيفهما. قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا، يعني وجد موسى والخضر وجد جدارا يريد أن ينقض، يعني آيل للسقوط ومائل للسقوط، فأقامه. قال أهل التفسير أن الخضر هدم هذا الجدار ثم بناه من يعني من الأول ومن الأساس فأقامه على هيئة معتدلة. هنا موسى سأل الخضر السؤال الأخير فقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لو شئت لو أردت أن تتخذ على هذا البناء وهذا العمل أجر، لأننا نحن محتاجون إلى الطعام وهؤلاء القوم لم يضيفونا، فمن حقك أن تأخذ أجر حتى نشتري به الطعام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، قالوا أجر مقصود به جعل، يعني أن يكون هناك جعل بينك وبين أصحاب هذا الجدار من أهل القرية. هنا يعني بعد أن قطع العذر قال الخضر عليه السلام قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهى الآن ما بيني وبينك من الشرط الذي كان سابقا والعهد الذي كان سابقا، قال هذا فراق بيني وبينك، مفارقة بيني وبينك. سأنبئك أي سأخبرك بتأويل، يعني بتفسير، والتأويل يأتي في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويراد به أمران، الأمر الأول التفسير والأمر الثاني الحقيقة، ما تقول إليها ما تقول إليها الأشياء أو ما تقول إلى حقيقتها الأشياء. فالتأويل يطلق ويراد به التفسير والبيان ويطلق ويراد به الحقيقة. السلام. قال سأنبئك بتأويل يعني بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا، أي ما عجزت عن الصبر عليه. فسينبئه الآن الخضر بكل هذه الحوادث وتفسير هذه الحوادث. قال أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر، السفينة التي خاطها الخضر كانت لمساكين، والمسكين هنا المقصود بالمساكين الفقراء، والمسكين أي الأخوة المسكين، وإن كان يملك شيئا فهذا لا ينفي عنه صفة المسكنة، المسكين وإن كان يملك شيئا، لأن هؤلاء يملكون سفينة يعملون في البحر ومع ذلك لم ينفي عنهم صفة المسكنة. السفينة هذه كانت لمساكين يعملون في البحر، قيل كانوا يصطادون بها وقيل كانوا يكرون يؤجرون للناس فيركبون بها ويقطعون بها البحر. قال فأردت أن أعيبها، أن أحدث بها بعض العيوب. لماذا؟ قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، يعني خلفهم، ملك ظالم. هذا ملك ظالم يأخذ كل سفينة، يعني صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما طغيانا وكفرا. الغلام الذي قتله كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما، يعني خفنا أن يعني هذا الغلام يرهق أبواه ويكلفهم ما لا يطيقون. قال بعض أهل التفسير يرهقهم بمحبتهم له حتى يتبعونه على دينه، فخشي أن يجعل أبواه يقعان في الطغيان والكفر والعياذ بالله. ولا شك أن خسارة هذا الطفل لأجل الدين أنها، وإن كان قد يعني قتله الخضر، لكن مفسدة الدين أعظم من مفسدة قتل الولد. مفسدة أن يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله والردة لا شك أنها مفسدة أعظم من فقد الولد. ولذلك قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال أهل التفسير أن الله عز وجل رزقهما ولدا صالح، وقيل رزقهما جارية صالحة تزوجها نبي فأنجبت أناسا صالحين، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن هكذا قال بعض أهل التفسير. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وأما الجدار الذي بناه ولم يتخذ عليه أجرا فكان لغلامين لم يجاوزا الحلم في المدينة. وهنا قال بعض التفسير فيه جواز إطلاق المدينة على القرية، لأن في أول الأمر قال قرية وهنا قال مدينة، فيه جواز إطلاق هذا على هذا. قال وكان تحته كنز لهما. قيل هذا الكنز، طبعا تكلم على التفسير في هذا الكنز وأكثر من القول فيه، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن من ظاهر الكلام والسياق أنه كنز المقصود به مال. قال وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، وهذا فيه أن الله عز وجل قد يحفظ الولد بصلاح الأب، ولذلك جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال إني لأكون في الصلاة فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وهنا أضاف الله عز وجل الخير لنفسه، هنا لما تكلم وخاطب موسى أضاف الخير إلى الله عز وجل، وأما في السفينة لما خلقها أضاف الشر للمخلوق، قال أردت أن أعيبها، فأضاف، وهذا من أدب الخضر عليه السلام أنه أضاف الشر إلى المخلوق، أضاف الخير إلى الخالق، وإن كان كل بقدر الله عز وجل وبفعل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التأدب مع الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير بيديك والشر ليس إليك. ولذلك من أدب الخضر عليه السلام أنه أضاف العيب والشر إلى المخلوق إلى نفسه، أضاف الخير إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي أن يكونوا قد جاوز الأمور. قال أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، يعني ما فعلته في هذا الجدار إلا رحمة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أوحى إلي أن أفعل هذا الفعل، وما فعلته عن أمري، يعني إن هذا وحي أوحاه الله عز وجل إلي. وقال أهل العلم أن هذا فيه دليل على نبوة الخضر، لأن ما فعله إنما هو وحي وأمر من الله عز وجل. قال ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال أهل اللغة فرق بين قوله تستع وفرق بين قوله في أول الأمر تستطع، لأنه قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وهنا قال إيش؟ ذلك تأويل ما لم تستع. قال أهل اللغة وأهل البيان وأهل البلاغة أن الفرق بين هذا وهذا، أولا قالوا أن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، هذا عند أهل اللغة والبيان، قال أن زيادة المبنى مبنى الكلمة دليل على زيادة أو فيه زيادة للمعنى، ولذلك لما قال ذلك سأنبئك بتأويل ما لم تستع، قالوا لما كان الأمر في بدايته ثقيلا على أن يتحمله موسى عليه السلام، وكان يعني لم يصبر موسى عليه السلام حتى يعني ينتظر أن يخبره يعني الخضر بتأويل هذا الأمر، ناسب أن يعبر بقوله تستطع، لأن الأمر كان ثقيلا على موسى، فلما نبأه وخف الأمر على موسى واتضح وانجلى الأمر عبر بتستع. وكذلك يعني في قول الله عز وجل وسيمر معنا في قوله يعني وما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، يعني قال ابن كثير قال عبر بالأخف للأخف، والأشق عبر به بالزيادة، أو كما قال رحمه الله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن يعني ذكر هذه القصة، يعني ينتقل إلى ذكر قصة ذي القرنين، لكن قبل الشروع في قصة ذي القرنين نذكر بعض الفوائد التي ذكرها أهل العلم في قصة موسى والخضر وما فيها من الحكم والفوائد. فمن الفوائد التي ذكرها أهل العلم أن العلم وطلب العلم هو أشرف مطلوب وأعظم مقصود، وهو أعظم ما يسعى الإنسان في تحصيله والرحلة إليه وبذل الوسع والجهد والصبر والتحمل في سبيله، ولذلك كان هذا هو سبيل سلفنا الصالح أنهم كانوا يرحلون لأجل العلم. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه سافر إلى الشام مسيرة شهر كامل لأجل حديث واحد، والإمام أحمد رحمه الله سافر إلى اليمن وأجر نفسه عند القوافل يخدم في القوافل، كل ذلك يريد أن يلقى الصنعاني عبد الرزاق في اليمن، سافر من بغداد إلى اليمن يريد لقي عبد الرزاق الصنعاني ليسمع منه الحديث، وغير ذلك من أهل العلم، وبعض أهل العلم كان يذهب إلى الحج ليس له يعني رغبة من الحج وإنما للقيا سفيان بن عيينة وغير ذلك. فإذا الرحلة لطلب العلم كانت سنة الأولين. أيضا من الفوائد أن العالم مهما بلغ من العلم أي الأخوة فإنه لا يستغني عن التعلم والاشتغال بالعلم إلى آخر لحظة من حياته، ولذلك يقول الإمام أحمد نحن مع المحبرة إلى المقبرة، وجاء عن بعض السلف من العلماء وأظنه ابن جرير الطبري أو غيره أنه كان في فترة الاحتضار يعني مقبل على الموت، وجلس عنده بعض تلاميذه يتذاكرون في مسألة، فقام وقال أقعدوني، وكان عنده يعني كتاب وأراد إذن العالم مهما بلغ علمه فإنه لا غنى له عن طلب العلم والتعلم. أيضا من الأفراد أن العالم مهما بلغت رتبته في العلم فإنه ينبغي عليه أن يتواضع وأن لا يتكبر عن أخذ العلم عمن هو دونه، وخصوصا إذا مهر فيه وبرز فيه، فإن بعض التلاميذ عند بعض العلماء قد يبرز في فن أو يبرز في علم أو يكون له عناية بمسائل معينة يحققها تحقيقا جيدا، فلا يتكبر العالم بل يجب عليه أن يتواضع لأن يأخذ العلم عن هؤلاء الأصاغر. ولذلك جاء في كلام أهل العلم في كتب المصطلح وغيره الرواية رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر يروون عن من دونهم. بل ذكر بعض أهل العلم من الفوائد في حديث تميم الداري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم وأخبره بقصة الدجال، الحديث الذي يسمى حديث الجساسة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل معه في لقيا الدجال لما ألقاه البحر في إحدى الجزر والتقى مع الدجال، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وأبلغهم ما أبلغه تميم الداري. قال بعض أهل العلم من فوائد هذا الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأعلم الناس، ومع ذلك لم يتكبر صلى الله عليه وسلم بل ذكر ما ذكره له تميم الداري. أيضا من الفوائد التأدب مع المعلم والتلطف معه وسؤاله سؤال المستشير لا سؤال المجادل المعاند، بل ينبغي على الإنسان أن يسأل الشيخ أو طالب العلم يسأل الشيخ بلطف ويسأله أيضا بأسلوب الحسن ويتحين في الأسئلة ويلقي السؤال سؤال المستشرق سؤال الطالب للعلم وليس سؤال المتعنت وليس سؤال الذي يكون فيه قلة أدب أو يكون فيه وقاحة أو يكون فيه تكبر أو يكون فيه مجادلة أو يكون فيه مراء يريد أن يلاحي هذا الشيخ ويريد أن يعني يحرجه أمام الناس، فإن هذا من سوء الأدب الذي ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه ولا يتخلق به. ولذلك موسى عليه السلام ألقى على الخضر السؤال بأسلوب لطيف، قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، سؤال بغاية اللطف وبغاية الأدب مع الخضر، مع أن موسى أعلم من الخضر، لكن لما كان محتاجا إلى علم الخضر سأله بهذا الأسلوب الطيب. قال يعني بعض أهل العلم ابن عباس رضي الله عنه كان عنده تلميذان أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله وهو من أئمة التابعين، لكن أبو سلمة كان يماري ابن عباس وينازعه، قال بعض العلماء كان يخزن عليه بالسؤال يعني يشد في السؤال، فحرم علم ابن عباس. قال أبو سلمة نفسه يقول لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وكان تلميذه الآخر عبيد الله ابن عبد الله يقول بعض أهل العلم يقول كان ابن عباس وكان هذا عبيد الله ابن عبد الله كان يتلطف مع ابن عباس غاية التلطف، فكان ابن عباس يغره العلم غرقرة يعني كالطير الذي يطعم صغاره يغره العلم غرقرة. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يتلطف في السؤال ويتحين يعني الفرص الطيبة لسؤال يعني الشيخ بأسلوب لطيف وبأسلوب غاية في الأدب. أيضا من الفوائد يا إخوة إضافة العلم إلى الله عز وجل عند السؤال وطلب التعلم، أن الإنسان يضيف العلم إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا سألك إنسان من أعلم الناس من هذا تقول الله أعلم. أيضا من الفوائد أن العلم النافع يا إخوة هو الذي يكسب الإنسان الرشد والهدى والعمل الصالح، علمني مما علمت رشدا. كذلك أيضا من الأفراد تهيئة النفس بالصبر على طلب العلم وعلى أيضا العالم والشيخ. لا يضجر الإنسان بل ينبغي عليه أن يصبر ويتصبر في طلب العلم ولا يستعجل بترك شيخه عند أدنى أمر وعند أدنى مسألة. فيجب عليه أن يصبر أن لا يضجر بسرعة. بعض الناس من يعني يبدأ عن الشيخ أو يفتح الشيخ درس يعني تجد المجلس ما شاء الله كثير، ثم بعد أيام قليلة ينفض الناس لا يبقى معه إلا يعني على عدد الأصابع كما يقال. وهذا يدل على قلة الصبر للأسف. فليقل الإنسان أن يصبر. الإمام النووي رحمه الله قيل أنه كان يحضر 12 درسا في اليوم، في اليوم الواحد كان يحضر 12 درس. هذا لا شك أنه صبر. ثم ماذا أثمر؟ أثمر علم كثير للإمام النووي رحمه الله. أيضا من الفوائد يا إخوة من صفات طالب العلم الصبر والمثابرة على التعلم، كذلك التأني والتثبت وعدم الحكم والاستعجال إلا بعد الاستفصال من العالم والشيخ. أيضا من الفوائد العزم على الفعل ليس كالفعل نفسه. ولذلك موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، هذا عزم على الفعل، لكن لما حصلت الأمور لم يحصل له الصبر عليه السلام. أيضا من الفوائد أن العالم له إذا رأى مصلحة أن يأمر التلميذ بمفارقة الدرس. يعني إذا رأى العالم والشيخ أن يقول للتلميذ فارق الدرس فللعالم أن يفعل هذا إذا رأى في ذلك مصلحة، إن كان هذا التلميذ ممن قل أدبه أو هذا التلميذ مثلا ممن كان يماري ويجادل ويفسد على الشيخ الدرس، أو كان هذا التلميذ ممن ينشر البدعة بين التلاميذ أو يعني يريد أن يعني يحدث محدثات ويريد أن ينشرها، فلا فالشيخ أن يعني يأمر التلميذ بمفارقة الدرس. والإمام مالك رضي الله عنه لما جاءه يعني رجل يسأله عن الاستواء فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم والغيب مجهول والإمام به واجب، قال لي الرجل السائل ولا أراك إلا مبتدئا، أخرج الرجل. وأمر أن يخرج الرجل من حلقة العلم ومن الدرس. فإذا رأى العالم المصلحة في مفارقة التلميذ فله أن يفعل ذلك. أيضا من الفوائد ارتكاب، وهو القاعدة المعروفة، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاه. لذلك الخضر قتل هذا الولد وحطم تلك يعني كسر بعض ألواح تلك السفينة، وهذه مفسدة لكن ما يترتب عليها من المصالح لا شك أنه أعلى، وما يترتب على دفع المفاسد العظيمة لا شك أنه أيضا أعلى. فلما قتل الخضر الغلام وهذه مفسدة، لكن مفسدة الردة والكفر، كفر الوالدين لا شك أنها مفسدة أعظم، ارتكب أدنى المفسدتين بدفع أعلاها. كذلك أيضا من الفوائد كما قال لكم إضافة الخير إلى الله عز وجل وإضافة الشر إلى المخلوق، وبين هذا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك انتقل يعني ثم الله عز وجل بعد ذلك يقص علينا قصة الرجل الصالح والعبد الصالح ذو القرنين، وهو يعني هذا الرجل هو ثالث الأسئلة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا هذا في أول الدرس في بداية تفسير هذه السورة، أن كفار قريش جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ثلاثة أمور، وهذا هو سبب نزول سورة الكهف. سألوه عن الروح، ثم سألوه عن أصحاب الكهف، ثم سألوه عن الرجل الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين. يقول الله عز وجل ويسألونك عن ذو القرنين، يعني كفار قريش، يسأل صالح على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال بعض أهل العلم أنه نبي، لكن الصحيح أنه رجل صالح وليس بنبي. سمي ذي القرنين قالوا لأنه بلغ قرني الشمس، يعني مغربها ومشرقها، وقال بعضهم أنه كان في رأسه قرنان يسترهما بعمامة. قال الله عز وجل: قل يا محمد سأتلو عليكم منه ذكرا، أي سأذكر لكم من خبره. ثم قال الله عز وجل: إنا مكنا لهم في الأرض، يعني أعطيناه من الملك الكبير، وآتيناه من كل شيء سببا. قالوا بعض أهل التفسير قال سبب آتيناه سببا، قالوا علما، هذا العلم يتوصل به إلى ما يريد من الأمور، ويعني تتيسر له بهذا العلم كل سبل القوة وكل سبل التمكين. وقال بعض أهل العلم سبب المقصود به المنازل، وقال بعض أهل العلم الطريق. وقال الله عز وجل: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني فأتبع طريقة، وقيل فأتبع علما، وقيل أتبع منازلا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني حتى إذا وصل إلى مغرب الشمس وهو نهاية، يعني نهاية جهة المغرب، وجدها يعني وجد الشمس تغرب في عين حمية. واختلف أهل التفسير في معنى عين حمية، قال بعضهم في طين أسود، وقال بعضهم في عين حمية يعني في عين حامية حارة، قال بعضهم أن المراد بذلك أنه لما بلغ مغرب الشمس من جهة المحيط، لما ينظر الإنسان إلى غروب الشمس وهي تغرب الشمس في محيط في البحر، فإنها تغرب في عين، قال كأنها تغرب في حرارة، وعلم عند الله. قال: ووجد عندها قوما، يعني وجد هنالك عند مغرب الشمس وجد عندها فئة من الناس. قلنا: يا ذا القرنين، الله عز وجل يأمر ذو القرنين، قيل وهذا عن طريق الإلهام، قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني الله عز وجل قد أعطاه الخيار فيختار إما القتل والأسر وإما المن والفداء. قال: أما من ظلم، يعني بكفره، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي سوف نقتله بسبب كفره ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أعظم من هذا العذاب الذي حصل له في الدنيا. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعني له جزاء عند الله عز وجل الجنة. وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني سنقول له قولا لينا برفق. ثم أتبع سببا، أي ثم أتبع بعد ذلك طريقة أو منزلة. قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني حتى إذا بلغ من جهة المشرق من مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: ليس لهم بيوت تحجبهم عن الشمس، وليس عندهم أشجار تظلهم. قال: كذلك قد أحطنا بما لديه خبرة، يعني كذلك عندنا علم ما يفعل ذو القرنين، وعندنا من العلم ما نعلم به، يعني من خبر ذو القرنين وما جرى له من الأمور. قال: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قالوا: بين السدين جبلين عظيمين، بينهما فجوة، أو بينهما ثغر ينفذ منه يأجوج ومأجوج، فيفسدون على بعض الناس الذين جاءوا إلى ذي القرنين يشكون من فساد يأجوج ومأجوج. قال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم، هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا بسبب عجبتهم وعدم فصاحتهم. ثم ثم قالوا لذي القرنين قالوا يا ذا القرنين. طيب كيف قالوا وهم لا يفقهون قولا؟ قال بعض اهل التفسير قالوا هذا عن طريق المترجم، قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج هاتين القبيلتين قال اهل التفسير هما من نسل نوح عليه السلام وهم من بني ادم ولا شك، وهاتين القبيلتين هما خلق كثير، هما خلق كثير، وقالوا مفسدون في الأرض، يعني أنهم كانوا يفسدون في الأرض، قالوا كانوا يأكلون الأخضر واليابس، كانوا يفعلون المنكرات العظيمة، قال فهل نجعل لك ختم، أي نجعل لك خراجا من أموالنا، نعطيك شيئا من أموالنا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، سدا منيعا يمنع من وصولهم إلينا. قال ما مكنني فيه ربي خيرا، يعني ما أعطاني الله عز وجل المال خير من خراجكم، فأعينوني بقوة، يعني لكن أعينوني بالعمل وبآلات البناء، فأعينوني بالقوة بالعمل، أما المال فلا حاجة لي بالمال. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أجعل بينكم بينكم وبينهم سدا. آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني حتى إذا صب هذا الحديد المذاب واستوى بين الصدفين، يعني بين رؤوس الجبلين أو بين رأسين الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني انفخوا وأججوا في النار، حتى إذا جعله كله نار قال آتوني أفرغ عليه، أصب عليه قطرة، والقطر هو النحاس المذاب، قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه، يعني لم يستطيعوا أن يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقبة، يعني لم يستطيعوا أن يثقبوا فيه ثقب، فما استطاعوا أن يظهروه، وهذا أخف من النقر، ولذلك استعمل اللفظ القرآني استعمل لفظ استطاع، ولأن هذا العمل وهو الصعود والعلو على السد أخف من الثقب، واستعمل مع الثقب، قال الله عز وجل وما استطاعوا، وكما قلنا لكم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، قال وما استطاعوا له نقبا، أي لم يستطيعوا له أن ينقبوه ويفتحوا فيه فجرا. جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من سد أو من سد يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين السباب والإبهام. وأيضا جاء في حديث ابن هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأجوج ومأجوج بعد هذا السد كانوا يحفرون في كل يوم حتى يثقب فيه ثقبا يسيرا جدا يخرج منه ضوء الشمس، فيقولون دعوه نأتي غدا، يعني حتى نكمل، فيذهبون ويعودون من الغد وقد أعاده الله عز وجل، حتى إذا جاء اليوم الموعود الذي هو في آخر الزمان لما يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج بعد أن يعني يحصل في الدنيا من الحوادث من نزول عيسى عليه السلام ومن قتل المسيح، يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج، يأتي ذاك اليوم الموعود فيقولون نأتي غدا إن شاء الله، فيستثنون، فلما يقولون نأتي غدا إن شاء الله يذهبون ويرجعون فيجدون الثقب كما كان لم يتغير، فيفتح الله عز وجل لهم هذا السد فيخرجون، وتتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بمثل هذا الفعل. وأيضا كما قال الله عز وجل عن يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي. هذا القول هو قول ذي القرنين. قال يعني ذي القرنين هذا رحمة من ربي، يعني هذا الفعل من بناء هذا السد رحمة من الله عز وجل للعباد، أن الله عز وجل كف شر هؤلاء القوم. قال فإذا جاء وعد ربي، يعني إذا جاء وعد ربي جعله دكا، يعني إذا جاء الوعد واليوم الموعود الذي قدره الله عز وجل يجعل الله عز وجل هذا السد دكا أي هدما، فيساويه بالأرض فيخرجون يفسدون في الأرض. قال وكان وعد ربي حقا، أي كان وعد الله عز وجل ولا شك أنه حق وسيقع ما أخبر الله عز وجل به. قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. اختلف أهل التفسير ما المقصود بهذا، هل المقصود به يأجوج ومأجوج أم المقصود به الناس يوم القيامة على قوله لبعض أهل التفسير. فبعض أهل التفسير يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال لما يجعل الله عز وجل هذا السد دكا ويخرج يأجوج وموجود يموجون موجا فيما بينهم فيخرجون وهم يموجون كموج البحر. وقيل أن المراد بذلك الناس يوم القيامة أنهم يموجون فيختلطون فيختلط إنسهم بجنهم. قال ونفخ في الصور، أي أن يوم القيامة سينفخ في الصور كما أخبر الله عز وجل بهذا. والذي ينفخ في الصور وكما قال أهل العلم هو إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بنفخ الصور، فينفخ في الصور ونفخ في الصور فيبعث الله عز وجل الناس فيجمعهم جمعا، أي جمعا، وهذا يعني مفعول مطلق للتأكيد، فيجمعهم جمعا أي سيجمعهم الله عز وجل، أي يجمع الله عز وجل الخلائق في صعيد واحد. قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي يوم القيامة يعرض الله عز وجل جهنم على الكافرين. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يأتي بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرها، وهناك يعني تشيب الولدان، وهناك يعني تسقط كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كانت على هؤلاء الكافرين الذين أعرضوا عن ذكر الله عز وجل ولم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على أعينهم غشاوة على أعينهم غطاء فأعرضوا عن ذكر الله عز وجل. وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يسمعون سماعا ينتفعون به، لا يسمعون الحق سماع انتفاع بهذا الحق. ثم قال الله عز وجل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي ظن الذين كفروا أن يتخذوا من دون الله عز وجل أولياء يعبدونهم من دون الله عز وجل ويشركون به، فهل يجوز لهم مثل هذا؟ أبدا، بل هذا تقريع لهم وتهديد ووعيد لهم. قال بحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي أن الله عز وجل قد أعد الجنة، فالجنة من عقيدة أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن، أعدها الله عز وجل للكافرين. قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا يعني منزلا. ثم قال الله عز وجل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. اختلف أهل التفسير في معنى هذه الآية، قال بعض أهل التفسير أن المراد بهذا اليهود والنصارى، وقال بعض أهل التفسير بعض أهل العلم أن المراد بهؤلاء هم الخوارج، جاء هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال بعض أهل التفسير من المحقق أن هذه الآية تشمل الكل، لأن اليهود والنصارى يعني هذا الخطاب هذه السورة سورة مكية، ولم يأتي الخطاب لليهود والنصارى بعد في ذاك الزمن، وإنما جاء بعد يعني بعد يعني هذه السورة يعني مراحل. وكذلك الخوارج لم يكونوا موجودين في زمن نزول هذه السورة. وقال بعض أهل العلم أن المراد أعم من اليهود والنصارى، يشمل اليهود ويشمل النصارى ويشمل الخوارج ويشمل كل من عمل عملا ليس موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس موافقا للشرع، وإنما يجتهد ويعمل أعمال يظنها حسنة ويعتقد اعتقادات يظنها صواب، فإنه معرض بهذه الآية. ولذلك أنزل الصحابة هذه الآية على أناس جاءوا بعد إيش؟ بعد هذه الآية، كما قال علي بن أبي طالب أن هذه في أهل حوراء، وأهل حوراء إنما هم متأخرون. لماذا؟ لأن أهل حوراء ابتدعوا في دين الله عز وجل وعملوا أعمالا ظنوها حسنة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل من جعل عمله ليس قائما على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود على صاحبه ومتعرض لمثل هذه الآية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي يحسب أنه يجتهد في عمله وهو يظن أنه على خير وهو على شر قائم على ذلك. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بما أنزل الله عز وجل من الآيات وكفروا باليوم الآخر لقاء الله عز وجل، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالكافر لا يقام له يوم القيامة وزنا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح معروفة. ثم قال الله عز وجل: ذلك بما بكفرهم وعنادهم وكفرهم بما أنزل الله عز وجل وكفرهم بلقاء الله عز وجل، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يستهزئون بآيات الله عز وجل ويستهزئون برسل الله عز وجل. هذا فريق من أهل النار. ثم يذكر الله عز وجل الفريق الآخر وهم فريق الإيمان. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا حققوا الإيمان وعملوا الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس قال أهل العلم المقصود بها هي الفردوس هي بستان كالبستان الكبير العظيم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة. وجاء أيضا حديث آخر أن سقفها هو عرش الرحمن. فالفردوس هي أعلى الجنة. سواء عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي منزلا ومقرا، ما خالدين فيها أي أبدا لا يتحولون عنها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون التحول من ذاك المكان لأنها مكان النعيم. قال بعض أهل العلم أن هذا فيه دفع لإيهام من ظن أن جلوسهم في الجنة قد يحصل منه السعادة، لأن الإنسان إذا مكث في مكان وإن كان هذا المكان طيب لكن طالت مدته قد يحصل له سعادة. فبهذه الآية تدفع هذا الإيهام، لأن يعني الله عز وجل يقول: لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون أن يتحولوا عنها لأنه في نعيم دائم. نسأل الله عز وجل وإياكم الفضل. ثم قال الله عز وجل: قل يا محمد لو كان البحر كله مدادا لكلمات ربي، يعني لو كان البحر مداد، المداد هو الذي يكتب به القلم، لو كان البحر كله مدادا لكلمات الله عز وجل التي تكتب لنفد البحر، يعني لفرغ البحر ولانتهى البحر ولا يعني لنفد البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو جئنا بأبحر أخرى غيره. كلمة الله عز وجل لا تذهب. وهذا كما قال الله عز وجل: ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل لا يحصيها محسن ولا يعدها عاد. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى على طريقة أهل السنة، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، بل نؤمن بها كما جاءت عن الله عز وجل وعلى الماضي الله عز وجل، وإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أيضا قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد لكفار قريش الذي سألوك تلك الأسئلة، أرادوا إحراجك، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا بشر مثلكم وتعرفوننا وتعرفون نسبي، وأنا أعيش بينكم وبين ظهرانيكم وتعرفون من أنا، وإنما أنا بشر مثلكم. لكن الله عز وجل أوحى إلى نبي يوحي إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أن الله عز وجل هو الذي أوحى إلي فأجبت عن الأسئلة التي سألتمونيها، وأعطاني الله عز وجل هذا العلم حتى أجيب على أسئلتكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أن الله عز وجل يوحي إليه بالعلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن الإله الذي أوحى إلي هو إله واحد، الذي أدعوكم إلى عبادته هو إله واحد لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، ولا يجوز أن تدعو مع الله أحدا غيره. ثم قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو الثواب عند الله عز وجل ولقاء الله عز وجل فليعمل عملا صالحا. قال أهل العلم: عملا صالحا يعني موافقا للشرع وعلى السنة، أن يكون عمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن يكون عمله خالصا لوجه الله. وهذا هو شرط العمل الصالح، أن يكون على السنة وأن يكون خالصا لله عز وجل. فالعمل المقبول عند الله عز وجل لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. والله عز وجل أمرنا بإخلاص العمل لهم، وهو الشرط الثاني، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخاص. فالإخلاص والمتابعة هي شرطا العمل الصالح، وهي التي إذا قامت وتحققت في العمل كان مقبولا عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أحسن القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ على ما قدم وفات. رجعوكم الأخ غازي الزايدي على المطعم.